واعف عنكم بصلاة على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعاذا من بلائه وسبيلا إلى رحمته وجناني وسببا لزيادة إحساني. والصلاة والسلام على سيدنا نبي الرحمة وإمام الأئمة أبي المقاسم محمد. صلى الله عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الفاتحة. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم. سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية المطاف أشكر الله سبحانه وتعالى لهذه الفرصة أن أجتمع مع الشيعة ومحبين أهل البيت في سوسرة مرة ثانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نجتمع معا في الجنة إن شاء الله. في هذه الليلة، وهي ليلة أولى من محاضراتنا عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن لم يستشهد إمام زين العابدين في كربلاء، لا أعتقد بأن شهادة الإمام زين العابدين في شهر محرم الحرام هي شيء أو أمر عفوائية، بل فيه حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين يعني وقت ولادتنا، وكذلك يعين وقت موتنا أو شهادتنا. فهناك أكيد حكمة، ولكن سنترك البحث عن هذه الحكمة المستقبل إن شاء الله. لكن في هذه الليلة أريد أن أتحدث عن الموضوع مهم، وهو لماذا نجتمع كشيعة كل سنة ونتكلم ونتحدث عن شهادة الإمام حسين عليه الصلاة والسلام. وثانيا، كيف نستفيد من هذه الذكريات لشهادة الإمام حسين وشهادة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام؟ لأن من ناحية ذكر لشهادة الإمام حسين وذكر لشهادة الإمام زين العابدين مسألة تاريخية، فكيف نستفيد من هذه المسألة التاريخية. الله سبحانه وتعالى وقال في القرآن الكريم وبالضبط في آية 108 آية 187 عفوا آية 137 وآية 138 من سورة آل عمران، ويطرح ويقول يطرح البحث عن التاريخ حيث قال قد خلت من قبلكم سنن، يعني جاي من قبلكم سنن وأقوام، والسنة هي تركة مجعولة يقتدي بها القوم، وبلا شك يعني لكل قوم سنة. فقال الله سبحانه وتعالى طيب جاي من قبلكم الأقوام والشعوب وعندهم سنن، فسيروا في الأرض، قال رحل في الأرض. وعند بعض المفسرين يقولون يعني هذا الأمر يعني سيروا في الأرض يعني اقرأوا القرآن، لكن في نفس الوقت ممكن أن نقول يعني طيب اقرأوا القرآن وفهموا القرآن وكذلك نعم سيروا في الأرض، روحوا للبلدان المختلفة وشوف الآثار من أقوام الماضية. فالله سبحانه وتعالى يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وشوف يعني هذول الناس هم المكذبين. ومن هم المكذبين؟ المكذبون هم الجاحدون والمنافقون، يعني هؤلاء رفضوا رسالة الأنبياء، رفضوا رسالة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يقول روحوا وشوف عاقبتهم، شو صار بهم، وين هم الآن. مثلا نعرف أن فرعون هو كان أحد المكذبين حسب التفسير، كان أحد الذين ورفضوا رسالة الله سبحانه وتعالى ورفضوا ما جاء به موسى عليه السلام. فروحوا في الأرض شوفوا ما كان عاقبة الفرعون، وين هو؟ هو كان رجل أراد أن يسيطر على العالم، أراد أن يدير العالم ويعني يشرف على الأموال كثيرة، وحل وين هو؟ والحل هو وصل إلى حدث الله، لازم أن ندقق في هذا الأمر. فهذه المسألة التاريخية الله سبحانه وتعالى ويقول هذا البيان للناس، يعني لعموم الناس عندما يقرؤون التاريخ هو صرف بيان مسألة تاريخية يعني حدثت وراحت، فنقرأ وبس نحصل على المعلومات التاريخية. ولكن بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة لحدود يتبعون رسالة الله سبحانه وتعالى، هذه المسائل التاريخية لازم تكون هدى، لازم يكون موعظة للمتقين. فعلينا أن نقرأ التاريخ ونسمع التاريخ ونستنبت من التاريخ شيء ممكن نحصل على الهداية، ممكن نحصل على الموعظة حتى نستفيد في حياتنا، حتى نسلك صراط المستقيم ونبتعد عن سلوك المكذبين، نبتعد عن سلوك الظالمين. طيب طيبوا أنفسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Thank you. الكتاب. وكما قلنا يعني لكل قوم سنة. ونجد يعني تبيع يعني الشعب والقوم يعيش في حالة مختلفة بين السنة الحسنة والسنة السيئة. فلا نستطيع أن نقول كل ما عند قوم أو عند الشعب خير وحسن، وكذلك لا نستطيع أن ننظر للقوم ونقول كل ما عندهم سيء وشر. على طبيعة الحياة الاجتماعية للإنسان يعني نعم في شيء العمل جيد وسيء. لو نروح لبلدان المسلمين نفس الشيء، نشوف يعني هناك بعض التقاليد جيدة وهناك بعض التقاليد سيئة مش جيدة. وكذلك في الغرب نجد بعض التقاليد وبعض السنة سيئة وبعض السنة جيدة. فعلى المسلم والمؤمن بل على الشخص يريد التقوى، يريد أن يحصل على المقام التقوى، أن يكون من المتقين، لازم عليه يجب عليه أن يسن سنة حسنة ويتبع سنة حسنة ويبتعد عن سنة سيئة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وكذلك قال رسول الله وهو كان يتكلم مع ابن مسعود إياك أن تسن سنة سيئة، فإن العبد إذا سن سنة سيئة لحق وزرها ووزر من عمل بها. فعندما نقرأ تاريخ أهل البيت، تاريخ إمام حسين عليه الصلاة والسلام، تاريخ إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، نقرأ هذه المسائل التاريخية حتى نشوف شو هي السنة الحسنة، ماذا صنع أو ماذا صنع أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وماذا صنع أعداء أهل البيت. صلى على محمد وآل محمد.
صلى على محمد وآل
محمد. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فنجد يعني بخلاصة، أنا إن شاء الله أتكلم عن التفسير فيما بعد، نجد بخلاصة يعني الأهل البيت عليهم الصلاة والسلام سنوا أفضل سنة حسنة، وعداء أهل البيت أمثال يزيد وهشام ابن عبد الملك أمثال معاوية سنوا سنة سيئة. حتى إمام حسين عليه الصلاة والسلام قبل خروجه من مدينة وقال يعني هو يخرج حتى يصلح أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو أعطى السبب الثاني لماذا يخرج ولماذا يقيم ومقاومة ضد يزيد، قال أبو يزيد يعني معاوية وترك سنة رسول الله وكذلك ابن معاوية هو ترك سنة رسول الله، وأراد حتى أراد يزيد أن يطفئ نور الله، يطفئ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينقطع حتى يخلص من دين. هذا نسمي أو هذا المصداق للمكذبين. فهنا لا تظن يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني هؤلاء الناس يعني يكذب يعني يعني ليس هناك الكذب بسيط أو كذب صغير. وإلا يعني في بعض الكتب كتب الأخلاقية نعم هناك الكذب صغير. يعني كذب واحد يقول ما عندي فلوس يعني الفقير ويطلب الصدقة وعند يقول ما عندي شيء لا أعطيك. هذا كذب. في كتب الأخلاق أخلاقية أحيانا يعني يسمي مثل هذا كذب كذب صغير، ولكن في الواقع هو كذب. هنا المراد من المكذبين، المراد من الشخص الذي يكذب هو الشخص يريد أن يطفئ نور الله، يريد أن يقطع رسالة الله سبحانه وتعالى. وعندنا في القرآن المسألة تقريبا نفس المسألة. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يباحل مع النصارى مع المسيحيين، السبب للمباحلة كان لأن عبد الرحبان المسيحي أراد أن يقوم ضد الإسلام ضد الرسالة، أن يرفض رسالة رسول الله، وليس على يعني بأمر أو بأمر أو مقاومة بسيط. أراد يعني أن يشكل الجماعة كبيرة ضد رسول الله، يعني بالتبليغ ضد رسول الله. فجاء رسول الله وقال أنا رسول الله، والله سبحانه وتعالى بعثني بآخر الوحي. فهذا رحبان ورفضه، قال لا. وما فقد رفضه وشكل جماعة كبيرة من المسيحيين حتى يقاوم ويقف أمام رسالة الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى إلى الرسول فقل ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. شوف هنا يعني مسألة الكاذب هو واضح من هو، ذلك الشخص الذي سنة سيئة أو سنة ضد رسالة الله سبحانه وتعالى. فمن اللازم للمؤمن أن يقرأ ويشوف من هذولا، لأن مش ممكن يعني غير ممكن للمؤمن واحد أراد أن يتقرب إلى الله أن يجتمع بين عبادة بين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الكاذبين أو تقرب إلى الطاغوت والظالم. هذا أمر لا يجتمع. يعني لأن رسالة الله سبحانه وتعالى، ونتكلم عن التفصيل بالتفصيل فيما بعد، كل رسول جاء بهدفين. الهدف الأول أن يبلغ رسالة الله حتى الشعب حتى الناس يعبد الله سبحانه وتعالى. والهدف الثاني الرسول جاء حتى الناس يبتعد عن الطاغوت ويبتعد عن الظالمين. هذا مش ممكن واحد يقول طيب أنا مسلم أنا رجل ديني، أنا شخص أعتقد بالله سبحانه وتعالى، أنا من المتقين ويحب الله ويحب الظالمين، هذا مش ممكن. صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فمسألة أو هذا التعريف، تعريف الإمام حسين، تعريف الأهل البيت بشكل عام، يقدم إلينا هذه الرسالة. يعني من اللازم أن نعبد الله ونتقرب إلى الله، وفي نفس الوقت نبتعد عن الظلم والظالمين. ولأجل هذا الله سبحانه وتعالى يقول، يعني بالنسبة إلى المسلمين، بالنسبة إلى هذول يريدون أن يتقرب إلى الله، يعني المتقين، هذه المسائل هدى، يعني فيه وفيها هداية وفيها موعظة للمتقين. ومن هم المتقين؟ أو ما هو مقام التقوى؟ من لازم نفهم؟ لا، احنا هم المتقين. التقوى هو مقام بين الخوف والرجاء. التقوى ليس خوف المحض. الحمد لله أنتم تفهمون اللغة العربية، لكن مع الأسف في كثير من الترجمة من القرآن يقولون يعني تقوى وخوف. تقوى ليس الخوف، تقوى هو مقام بين الخوف والرجاء. وشو يعني هذا؟ الخوف من انقطاع، خوف من انقطاع مع الله سبحانه وتعالى، انقطاع من الله. والرجاء البقاء، العلاقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. مثل الطفل الصغير، تجد مثل الطفل الصغير عندما يكون مثل في السوق، والطفل عندما ينقطع عن والديه، فماذا يشعر الطفل؟ هو يشعر هو بين المكان الخوف والرجاء. هو يخاف لا يعني سوف لا أشوف يعني والدي بعد، أنا فقدت والدي، فهو يخاف من الوحدة. وفي نفس الوقت الطفل يرجو أن يلتقي مع والدي مرة ثانية. فهذا الشعر هو مقام التقوى، هذا يعني أقرب شيء حتى نفهم التقوى. فالمسائل التاريخية كما قلت من اللازم أن تولد فينا مثل هذا التقوى، ونفهم الحركة الإمام حسين، حركة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وحركة هؤلاء خالفوا أهل البيت. وشيء يعني أظن شيء عظيم وفي حكمة، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، يعني آية 137 من آل عمران، هو يقول فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني الطاغوت والظالمين. ولا يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المتقين. ليش؟ لماذا؟ قال لا، انظروا إلى هؤلاء رفضوا رسالة. يقول هذا لأن الله سبحانه وتعالى هو يعرف طبيعة الإنسان. كثيرا ما الإنسان يميل من الأشياء، هو يظن هذه الأشياء جيد بالنسبة له، يميل إلى الفلوس، إلى المال، يميل إلى الدنيا لأن الدنيا تتلألأ في عيني. والمكذبين نفس الشيء، هم كان أرادوا الدنيا ويسيطر على الدنيا. انظر إلى هؤلاء وقفوا أمام الإمام حسين عليه الصلاة والسلام، لماذا وقفوا وقاتلوا الإمام حسين؟ لأن يزيد وعدهم، طيب أنا أعطيك ذهب وفضة، أعطيك القطع من الأرض، أعطيك يعني الدنيا، ماذا تريدون من الدنيا؟ أنا أعطيك. ووقفوا أمام رسالة الله سبحانه وتعالى، وقفوا أمام إمام حسين وقاتلوا إمام حسين عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول انظروا إليهم في آخر المطاف، شو حصلوا عليه؟ ماذا حصلوا عليه؟ ولو حصلوا على شيء، على يعني فلوس، على الثروة، يعني كيف استفادوا من الثروة بعد؟ عاقبتهم عذاب، عاقبتهم في النار. فهم يعني أخذوا فلوس، حصلوا على الفلوس، حصلوا على الدنيا، ولكن لمدة صغيرة، لأن هذه الدنيا هي فانية وآخرة خير وأبقى. طيب أفواحكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
طلعه. الله سبحانه وتعالى يقول انظروا إلى هؤلاء حتى لا تغروا، حتى الدنيا لا تخدعك. يعني الدنيا هي فانية، ما في شيء. هناك القصة عن شاب في بني إسرائيل، كان في وقت نبينا موسى عليه الصلاة والسلام، وهو قرر أن يعبد الله سبحانه وتعالى، قرر أن يقف على سنة حسنة، فهو عبد الله سبحانه وتعالى أفضل العباد. وعندما شاف هذا الشيطان، الشيطان أراد أن يغيب، كيف أضل هذا الشاب؟ وكان هناك بعض الناصرين أو بعض الأشياء للشيطان، تابعين للشيطان. واحد قال طيب أنا أضل هذا الشاب، والشيطان سأله كيف تضل هذا الشيطان؟ قال طيب أنا أوسوس في صدره أو في أذنه أن يتقرب إلى النساء. حكى الشيطان قال لا، هذا لا يذل هذا الشاب. لماذا؟ لأنه هو لن يتقرب إلى النساء أبدا، فما عنده رغبة، فما عنده رغبة. بعد الثاني، الشيطان الثاني قال لإبليس طيب أنا أغويه، وسأل الشيطان كيف، وهذا الشيطان الثاني قال طيب أنا أحاول أن أقربه إلى شرب الخمر. الشيطان قال لا، هذا لا يكفي، لا يضل هذا الشخص. لماذا؟ لأنه لم يشرب الخمر، لا يعرف شو ذوق الخمر. الشيطان الثالث قال أنا أهوي، أنا أضل هذا الشاب. سأل إبليس كيف، هذا الشيطان الثالث قال أنا أضله بالعبادة وبي عمر حسن. شيء. وإبليس قال طيب روح تقرب تتقرب إلى هذا الشاب. فهذا الشيطان الثالث راح إلى المسجد، الشاب كان يصلي، هذا الشيطان صلى على جنبي، وهذا الشيطان كان مرتزقا في صلاتي، يعني صلى صلاة طيبة. فالشاب عندما انتهى من صلاتي التفت إلى الشيطان وسأله كيف حصلت على هذا المقام، أنت تصلي وتستغرب في العبادة ولا تلتفت إلى أي شيء. وهذا الشيطان هو وقف بدون كلام وبدأ الصلاة مرة ثانية، وعندما خلص من الصلاة هذا الشاب مرة ثانية سأل كيف حصلت على هذا المقام، أنت تصلي وتركز على الله سبحانه وتعالى، توجه إلى الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت لأي شيء ثاني. هذا الشيطان وقف بدون الجواب وبدأ الصلاة مرة ثالثة. هذا الشاب كان يفكر شو هذا، أنا أريد أن أحصل على هذا المقام، يعني هذا لا يلتفت إلى أي شيء إلا الله. فإنما خلص الشيطان من الصلاة ثالثة، هذا الشباب سأل مرة أخرى كيف حصلت على هذا المقام من العبادة. فالشيطان التفت إلي وجاب قال طيب أنا ارتكبت ذنبا بعد استغفرت الله سبحانه وتعالى، وكلما ارتكب هذا الذنب استغفر الله واصلي ولا التفت الى اي شيء، ان اركز على الله سبحانه وتعالى. فهذا شاب ذن عتيب علمي الذنب حتى انا كذلك احصل على هذا المقام. فهذا الشيطان قال له طيب هناك في المدينة، في آخر المدينة، المرأة خذ هذا الفلوس وروح للمرأة، وهي بتعرف يعني شو تعمل معك. فهذا الشهاب هو راح مع الفلوس وفي لباسه، وكان لباسه زاهد، عندما شافت هذه المرأة هذا الشباب استغربت، أنت شو بتعمل؟ يعني هي قالت أبدا ما جاء إلي أحد بهذا اللباس بهذا الشكل. فهو جاب يعني طيب أنا أريد أن أحصل على تقوى، أريد أن يعني أصلي ولا ألتفت إلى أي شيء ثاني إلا الله. فقال مرشدي هو أرسلني إليك. وبعد هذه المرأة هي فهمت مرشدك هو شيطان هو شيطان، فهي رفضته، وهي في نفس الوقت تابت إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الشخص هو رجع المسجد وبدأ بالصلاة. فالنقطة هنا لازم أن نلتفت إلى هؤلاء يقومون أمامنا كأنهم رئيس أو شخص يقول طيب أنا أرشدك، أنا الذي أكون أمامكم، أنا الذي أحديكم. لأن عندما نقرأ تاريخ الإمام حسين، تاريخ أهل البيت، نشوف هؤلاء وقفوا في مقام الخلافة، ما قال أنا أذلكم، قال طيب نحن خلفاء، نحن خليفة الرسول، نحن خليفة الله على الأرض، ما قالوا نحن شياطين ونذلكم عن الدين، لا قالوا لا نحن على الدين. فتاريخ كما قلت على تاريخ الإمام حسين، تاريخ إمام زين العابدين، يعلمنا كيف ننظر إلى هؤلاء يكون أمامنا. إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو الذي قال وجعلناهم أئمة يحدون بأمرنا. وهناك أئمة والإمام أو الشخص الذي يقف أمام الناس ويهدون إلى النار كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون أو يدعون إلى النار. فلا بد لنا أن ندقق في هؤلاء الذين يقف أمامنا ونأخذ الهداية ونأخذ الموعظة من التعريف. طيبوا أفواهكم بصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فالمؤمن حتى ندقق في هؤلاء الذين يقفوا أمامنا ويقول طيب أنا بخدمتكم وأنا بخدمة المؤمنين أنا أحيي المؤمنين، لابد أن يكون له ثلاثة خصال. وهذا المعيار للمؤمن، معيار للمتقين، معيار للذين يقفوا أمامنا كهاد، كإمام، كقائد. قال إمام رضا عليه الصلاة والسلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاثة خصال: سنة من ربي، سنة من نبيه، وسنة من وليه. وأما سنة من ربه فكتمان السر، كتمان السر. على المؤمن كتمان السر، ولا تكلم ولا يفهم يعني ولا يتكلم بكل ما يعلم، أو على الأقل يعني المعنى لا تغيب الشخص، لا تغيب الشخص، فكتمان السر. لو كان عند أحد أصدقائنا عيب يعني حرام علينا أن نتكلم عن هذا العيب ونقول لآخرين هذا عنده هذا العيب، عنده هذه المسألة. هذا ليس من أمر المسلم أو المؤمن. وأما سنة من نبي فمدارات الناس، سنة النبي مدارات الناس، إدارة الناس، المعاملة مع الناس، كيف نتعامل مع الآخرين، كيف نتعامل مع المؤمن وكيف نتعامل مع الكافر. الأمر أو المعاملة للمسلمين المؤمنين يعني أساسها أو أساسه العدل، أساسه العدل. فمعاملتنا مع مسلم وغير المسلم لازم يكون أساسها عدل. حتى نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يعني التفتوا أو احذروا المظلومين وحقوق المظلومين وإن كان ذلك الشخص هو غير المسلم. فعلى المسلم وعلى المؤمن أن يدافع عن حقوق المظلومين، يدافع عن حقوق المظلومين. إمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إذا قرأنا نهج البلاغة نشوف في هذا الكتاب أن الإمام علي كيف يقيم بالمحاضرة عن الامرأة غير مسلمة كانت مسيحية وسرقت منها المسلسل، سرقت منها المسلسل. فقال حتى ليس من أمر المسلمين، يعني سرقت منها شيء ولا يقول عن هذا إياها، لا يقول شيء عن هذا، ولا يدافع عن حقها. فعمل المسلمين العمل العادل. طيب، وأما السنة من ولي، يعني السنة من أهل البيت، من أئمة العتار عليهم الصلاة والسلام، فصبروا في البأساء. نتعلم الصبر في البأساء، هذا هو السنة لابد أن نتبعها، الصبر في البأساء. عندما نظن أن حياتنا في أمريكا أو في سويسرا حياة صعبة، اذكر الإمام حسين، نحن هل واجهنا الصعوبات والمشكلات مثل الإمام حسين؟ وهو صبر على البأس. عندما نواجه المشكلات في حياتنا، المشكلات المالية، المشكلات الاجتماعية، وأي مشكلات وصعوبات، لابد لنا أن نتذكر إمام حسين، نتذكر إمام زين العابدين، فنشوف يعني المشكلات التي نحن نواجهها، المشكلات في حياتنا والصعوبات في حياتنا هي لا شيء بالنسبة للمشكلات التي واجهها إمام حسين وإمام زين العابدين. هؤلاء الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين نزل فيهم آيات قرآنية، حتى الله سبحانه وتعالى هو الذي رتبهم المقام المحدود عندهم، يعني أعطاهم المقام، أعطاهم الفضل. والمسلمون كان يعني يعرفون هذا، التفتوا يعني في كربلاء من يقدر، من كان قادرا أن يقول أنا لا أعرف الإمام حسين؟ كانوا يعرفون من هو، كانوا يعرفون هذا ابن رسول الله، هو يعني حفيد رسول الله، لكن نحن نسميه ابن رسول، كانوا يعرفون. ومع هذه المعرفة أو مع هذا العلم، ليس معرفة، مع هذا العلم قتلوه وقتلوا أبناءه، قتلوا أخاه عباس، قتلوا أصحابه، حتى الناس قتلوا طفله الصغير. ونحن نظن يعني أننا مشاكل في حياتنا. شوف بعد الكربلاء، واقع في الكربلاء، إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام مع زينب الكبرى ومع الأطفال راحوا إلى كوفة ودمشق، وإمام زين العابدين كان دائما يقول لأصعب الشيء، لأصعب الموقف كان دمشق. قال نعم، أبي استشهد، أخي استشهد، عمي عباس استشهد، كان يدافع عن الدين. ولكن عندما وصلنا إلى دمشق، الناس كانوا يضربون النساء، يضربوننا، ونحن في الأغلق، أيدينا مسدودة، كنا عطشان جوعان. الناس بعضهم حتى يعني استمعوا للقرآن، كانوا يعرفون القرآن ولكن ما كانوا يعرفوننا أهل البيت. إمام زين العابدين يقول عندما دخلنا في دمشق كان هناك شيخ الأعمى واقفا على باب دمشق، وعندما دخلنا وقال الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد عن رجالكم وأمكن أمير المؤمنين يزيد منكم. شوف هذا يقولون عن أهل البيت، وإمام زين العابدين هو شاف هذا الشيخ العامة قال يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم قرأت القرآن. إمام زين العابدين قال هل عرفت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا الشيخ قال نعم. إمام زين العابدين قال ونحن القربى، أي أجر؟ نحن القربى. بعد قال الإمام يا شيخ هل اجتمعت؟ الله سبحانه وتعالى يقول وآتي ذا القربى حقا. قال هذا الشيخ نعم سمعت. شوف أي حق أتى أهل البيت لقتل رجالهم وضرب النساء، هذا أي حق؟ بعد إمام زين العابدين قال يا شيخ هل سمعت الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الشيخ نعم. قال ونحن أهل البيت، نحن أهل بيت الرسول. وبعد هذا الشيخ وتاب على يد إمام زين العابدين وقال أنا بريء من أعداء أهل البيت. وعندما سمع هذا يزيد أمر يزيد بقتل هذا الشيخ. شوف هذه صعوبات أهل البيت، لابد لنا أن نلتفت للتاريخ حتى نسلك سنة حسنة، سنة أهل البيت، نبتعد عن سنة أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى صار قبل شهادة الإمام زين العابدين وهو كان شهيد بالصم مسموما في مدينة، أجد تقريبا نفس الموقف الإمام زين العابدين. الناس ما التفتوا، مع الأسف المسلمين ما التفتوا إلى التاريخ ومن هؤلاء المكذبين، ما هؤلاء الذين رفضوا رسالة رسول الله. عندما راح إمام حج إمام زين العابدين وكان هشام ابن عبد الملك في الحج في نفس السنة، عندما شاف إمام زين العابدين هو يتحرك نحو الحجر الأسود بالسهولة، الناس كان يحترم، الناس في المدينة كان يحترم إمام زين العابدين وأعطاه الطريق إلى الحجر الأسود. وكان هناك رجل شامي سأل من هذا؟ من هذا؟ وفورا هشام قال لا أعرفه. وكان الحمد لله كان هناك المؤمن اسمه فرزدق قال أنا أعرف هذا. فالشامي سأله من هذا؟ فردك وقال هذا الذي تعرف البطحاء وسعت والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أوله نعم من يعرف الله يعرف أولية أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأمم هذا والكلام فرزدك عن إمام زين العابدين ومع هذا استشهد إمام زين العابدين مع هذا قتلوا إمام زين العابدين الحشام وما وقف أمام هذا الظالم أحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا يقضي حوائجنا ويشفي مرضانا ورحم أمواتنا وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه حق محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.